أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في كبرى حرمة التغرير بالجاهل وإلقاء الجاهل في الحرام الواقعي، وقلنا بأن الاستدلال لهذه القاعدة بعدة أدلة، وقد ذكرنا في البحث السابق الدليل اللفظي، وقلنا بأنه يندرج تحت الدليل اللفظي مجموعة من الروايات والطوائف، وقد قربنا الاستدلال فيما سبق بهذه الروايات، ولكن قد يتأمل فيما تقدم بأنه لو سلمنا دلالة الروايات المتقدمة فلا يمكن استكشاف قاعدة كلية عند الشارع بأن كل مورد حصل فيه التسبيب إلى الحرام فهو حرام، لأن عمدة ما تقدم عندنا طائفتان وهما ناظرتان إلى موردين خاصين، وهما مورد العمل بالفتية ومورد صلاة الجماعة، ولا يمكن اقتناص كبرى كلية عند الشارع من وجود موردين فقط، لأن اقتناص القاعدة الكلية من تتبع الموارد الجزئية يحتاج إلى كثرة هذه الموارد بحيث يستظهر بالظهور المجموعي أن نظر الشارع هو هذه القاعدة، كما طبقت هذه الفكرة في مسألة حجية خبر الواحد في الموضوعات، فهناك تقريبا 14 مورد أو 14 بل أو 15 مورد ماذا دل على حجية خبر الواحد في الموضوعات، فاحتمال الخصوصية في مثل هذه الموارد يكون شنو؟ يكون ضعيف. فكلما تكثرت الموارد يكون احتمال الخصوصية ضعيف فيستكشف القاعدة الكلية، أما إذا كانت الموارد قليلة كمورد أو موردين فإنه في مثل ذلك لا يمكن إثبات ماذا؟ إثبات المطلب، خصوصا أن المورد الثاني قد ادعي فيه التعارض، وأن الروايات الواردة فيه أيضا ضعيفة السند، فقد لا يتم إلا المورد الأول بالدقة، فهذا لا يكفي في استنتاج قاعدة شنو؟ قاعدة كلية. فالتمسك بمثل هذه الروايات لإثبات القاعدة الكلية محل نظر وتأمل، لأن الظهور المجموعي يتوقف على كثرة الموارد ولا يكفي وجود مورد أو موردين. هذا كله بلحاظ الدليل الأول وهو الدليل اللفظي. الدليل الثاني وهو الدليل العقلي، وأفضل من قرب ذلك بحسب المراجعة هو ما أفاده السيد الخوئي قدس سره في شرحه على المكاسب صفحة 185، عليكم السلام، صفحة 185، ويمكن بيان كلامه في نقاط. النقطة الأولى، ذكر في علم الأصول بأن الأحكام الواقعية ليست مقيدة بالعالم، فلم يؤخذ العلم أي علم المكلف قيدا في الحكم شنو؟ قيدا في الحكم الواقعي. ولهذا اشتهر في تعريف الحكم الواقعي هو الحكم الذي لم يؤخذ، عليكم السلام، في موضوعه الجهل،
الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الجهل، وهذا يعني عدم اختصاص الحكم الواقعي بالعالم. ومقتضى عدم اختصاص الحكم الواقعي بالعالم أن الملاك بأن الملاك ثابت في حق الجاهل والعالم. إذن صح أن يقال بأن الحكم الواقعي جعلا وملاكا مطلق بالنسبة إلى الجاهل والعالم، ولهذا الملاك ثابت حتى في حق من؟ حتى في حق الجاهل، ولهذا حسن الاحتياط للجاهل. فلو فرضنا أن الحكم الواقعي والملاك الواقعي مختص بالعالم ولم يثبت الملاك في حق الجاهل، لما كان هناك معنى للاحتياط أصلا، لأنه صار بانتفاء شنو؟ بانتفاء الموضوع. فحسن الاحتياط بلا إشكال في حق الجاهل يكشف عن انحفاظ الملاك الواقعي والحكم الواقعي في بعض في حق من؟ في حق الجاهل. ولهذا اشتهر عند العدلية بأن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، ولو قلنا باختصاصها بالعالم للزم شنه التصويب. هذا هو المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن يقال بأنه لا إشكال ولا شبهة أن الحكم الشرعي إنما أنشئ بداعي المحركية والبعث، ولهذا اختلف الأصوليون بعد اتفاقهم على مدخلية المحركية في الحكم الشرعي. فذهب جماعة كالمحقق الإصفهاني قدس سره أن حقيقة الحكم أصلا هي المحركية، فالمحركية من قوامها، فالحكم الشرعي مأخوذ في حقيقته وقوامه المحركية. فلو فرض في مورد لا يوجد محركية فلا يوجد عندنا حكم جدي، وإن كان قد يوجد حكم شنو؟ صوري. وذهب بعضهم أن حقيقة الحكم هي الاعتبار كالسيد الفوئي كالسيد الشهيد، وحينئذ المحركية ليست دخيل قواما وفي حقيقة الحكم الشرعي، ولكن لا بد أن يكون الإنشاء بداعي المحركية، فالمحركية داع مأخوذ في عملية الإنشاء. وعلى كلا المسلكين يصح أن يقال بأن غرض الشارع والداعي للشارع من الجعل هو تحريك المكلف، وماذا ولهذا قيل الحكم هو الإنشاء بداعي ماذا؟ بداعي الإنشاء. واضح؟ الإنشاء بداعي المحركية، يعني إنشاء المحركية، الإنشاء بداعي المحركية. وحينئذ يمكن أن يقال بأنه الغرض عند الشارع قائم في أنه لا يريد تحقيق المبغوض في الخارج. ما هو مبغوض عند الشارع لا يريد الشارع من المكلف تحقيقه في الخارج، وما هو مطلوب عند الشارع لا يريد للمكلف أن يتركه. إذن الغرض ماذا؟ الغرض الشارع من بحث المكلف الامتثال حتى لا يوجد المبغوض في الخارج ولا يترك المطلوب. إذن غرض الشارع هو تحريك المكلف وبالتالي امتثاله، والغرض من الامتثال شنو؟ أن لا يتحقق ما هو مبغوض وذو مفسدة في الخارج. الأمر الثالث بالالتفات إلى الأمرين السابقين يمكن أن يقال بأن المكلف الملتفت كما يحرم عليه مخالفة التكاليف الإلزامية وجوبا أو تحريما، كذلك يحرم عليه التسبيب إلى مخالفة الحكم الواقعي. فكما يحرم عليه هو أن يخالف مباشرة ولا يمتثل، يحرم عليه التسبيب في مخالفة الحكم الواقعي، وذلك لأن الغرض من التكليف هو البعث لكي لا يتحقق المبغوض في الخارج، ولا فرق في مبغوضية التحقيق، شنو المبغوض في الشارع، بين أن يحققه مباشرة أو يحققه عن طريق شنو، عن طريق التسبيب. فالغرض من التكليف أن الشارع يريد أن يعدم المبغوض في الخارج، والأمر الذي فيه مفسدة لا يتحقق في الخارج، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التحقيق بأمر مباشر بأن هو يعصي أو يتسبب في إيقاع الغير في الحرام، وذلك لأن كلا السنخين كلا القسمين يصدق عليه تفويض غرض الشارع الذي هو قبيح. إذن تفويت غرض الشارع قبيح، وهذا التفويت كما يتحقق في المخالفة المباشرة كذلك أيضا يتحقق، أي تفويت الغرض، بالتسبيب في إغراء الجاهل، وذلك لأنه بتغرير الجاهل، وإن كان الجاهل لا يقع في الحرام المنجز عليه، بتغرير الجاهل وإن كان الجاهل لا يقع في مخالفة التكليف المنجز عليه، ولكن سيؤدي ذلك إلى تفويت غرض الشارع، لأن الغرض ثابت في حق العالم والجاهل بحسب الفرد. مقتضى انحفاظ الغرض في حق العالم والجاهل كما ذكرنا في المقدمة الأولى هو أن المكلف بتغريره يلزم أن يفوت غرض الشارع، وتفويت غرض الشارع قبيح، ولهذا اشتهر عند الأصوليين أن العقل كما يدرك وجوب الطاعة بلحاظ التكليف كذلك يدرك وجوب الطاعة بلحاظ الغرض، ولهذا يجب على المكلف تحصيل أغراض المولى كتحصيل تكاليفه، بل روح التكليف هي الأغراض والملاكات. فالعاقل كما يدرك وجوب تحصيل التكليف وماذا والحكم وماذا وامتثال تكاليف المولى، كذلك أيضا يدرك وجوب تحصيل أغراض المولى، ولهذا قالوا بوجوب تحصيل المقدمة المفوتة وما شاكل ذلك من المطالب من الموارد. والمفروض أن غرض المولى محفوظ ومنحفظ في مورد الجاهل، وأن هناك مفسدة واقعية والملاك محفوظ، ومقتضى حفاظ الملاك وأن المبغوض موجود أن المكلف لو تسبب في إلقاء الجاهل في الحرام لتسبب في تحقيق مبغوض الشارع ومخالفة الملاك، فيكون هذا ماذا، تضييع لملاك المولى الذي هو شنو، الذي هو قبيح. إذن النكتة التي ذكرها المصنف وحللها السيد الكوئي بأن الحكم الواقعي منحفظ، ومقتضى حفاظ الحكم الواقعي أن الملاك محفوظ، ومقتضى حفاظ الملاك ماذا، تنقيح موضوع حكم العاقل، وهو أن العقل يدرك بوجوب تحصيل أغراض شنو، أغراض المولى وحفظ أغراضه، وتفويت أغراض المولى قبيح، ومقتضى ماذا، قبح تفويت غرض المولى أن المكلف إذا ألقى الجاهل في الحرام الواقعي وإن كان لم يلقيه في الحرام المنجز لأنه جاهل، ولكن ألقاه في الحرام الواقعي، والحرام الواقعي له مفسدة شنو، واقعية، فيلزم تفويت أغراض المولى. ولهذا لا ما له علاقة. أنا ما لأن بحث بالامتثال الآن على أن علاقة ببحث القبح.
أن الغرض أن المكلف مطلوب منه أن يحافظ على أغراض المولى.
أي قبح تفويت الأغراض هي ثابتة. قبح تفويت الأغراض مسألة ثابتة عندهم. العقل كما يدرك بأنه يقبح تفويت ماذا تكاليف المولى كذلك يقبح تفويت أغراضه. بل أن الأغراض هي روح التكليف. واضح. والمفروض أن الأغراض منحفظة بحسب الفرض.
كأنها مبنية على التسليم أولا بأن التكاليف تمتثل بمعرفة الأغراض وأنه لا يحتاج فيها
بحث. تارة نقول أنه عندنا خطأ، عندنا حكم في الأصول، هل يصح في امتثال الحكم قصد الغرض وامتثال الغرض؟ تعتنف أن ما في حكم أصلا، ما عندنا إلا أغراض إلزامية. هل أن العقل يدرك وجوب تحصيل أغراض الشارع؟
حسب قال ذكرتم أنه يجب عليه.
بل يجب تحصيل أغراض الشارع. حتى الأصول يقولون، ولهذا ذكروا في مقدمة المفوتة بأن العقل يدرك وجوب تحصيل غرض المولى ويستقل العقل بوجوب تحصيل أغراض المولى، كما ذكروا في الدليل العقلي في بحث المقدمة المفوتة. إذن النقطة كم؟ النقطة الرابعة. نقول بأنه ما ذكرنا في تقريب الدليل العقلي يساعد عليه الوجدان أيضا القطعي كما يقول السيد الخوي، وضرب مثالا عرفيا عند المرتكزات العقلائية، فهذا المطلب كما يدل عليه العقل أيضا المرتكز العقلائي عليه. بيان ذلك، إذا رجعنا إلى التعامل إلى الموالي العرفية مع عبيدهم، ورجعنا إلى المرتكزات العقلائية في موارد المولوية العقلائية، فإن المولى إذا قال لعبيده لا أقبل بأن تدخلوا علي وقت في هذا الوقت المعين، لأن هذا الوقت مخصص للخلوة والفراغ بيني وبين نفسي، فنهى عبيده أن يدخلوا عليه لأن هذا الوقت وقت فراغ، يتفرغ أنه يفكر في المطالب العلمية أو يفكر في ماذا في تزكية النفس وما شاكل ذلك. فلو فرضنا بأنه المولى العبد كان يعلم بهذا التكليف فدخل على المولى، فإنه لا إشكال أنه يستحق شنه العقوبة. فلو فرضنا أن مولى آخر يعلم ماذا يعلم بهذا التكليف ولكن لم يدخل هو مباشرة شنو نحو المولى، وإنما ذهب لعبد آخر جاهل وغرره لكي يدخل على المولى، شجعه غرره حمسه قال المولى لعله يريد الآن منك شرب الماء البارد أو كذا، فغرره لذلك حتى قام العبد ودخل على من؟ ودخل على مولاه. فسئل العبد فقيل لماذا دخل؟ قال أنا جاهل وغررني فلان وتسبب في دخولي. من تسبب في دخولي عليك هو ذاك العبد العالم بالتكليف، مجاهل كان عالم فتسبب في ذلك، فجيء بهذا العبد ماذا العالم المسبب، وقال له المولى لماذا سببت في ماذا سببت في دخول ماذا العبد الجاهل علي؟ فاعتذر قال هذا جاهل والجاهل التكليف غير منجز عليه لأنه لم يصله نهيك، وحينئذ حيث أن التكليف منجز عليه لا يستحق العقوبة، فحينئذ غررته وماذا وقلت له ادخل. فهل يقبل العقلاء والمولى العقلائي، هل يقبل هذا الاعتذار من العبد؟ أو يقول له هو جاهل فما بالك أنت عالم وأنت تسببت الآن في شنو في نقض الغرض، حيث أن هناك غرض لي وهو الخلوة بيني وبين ربي، الخلوة بيني وبين نفسي، وأنت بتسبيبك فوت غرضي فتستحق العقوبة. فلو عاقبه المولى، هل ترون أن هذا ظلم؟ لو المولى عاقب هذا العبد العالم المسبب، هل ترى أن هذا ظلم؟ من لا إشكال ولا شبهة أن المرتكزات العقلائية ماذا؟ لا يذمون معاقبة هذا العبد، وذلك لأنه فوت غرض المولى، وإن كان بتغريره لم يوجب وقوع المغرور في مخالفة التكليف المنجز، ولكن بتغريره فوت غرض من؟ غرض المولى. والمفروض أن ما عليه المرتكزات العقلائية هو ما عليه المرتكز، هو ما عليه ماذا؟ الأمر بين الشارع وعبيده عن طريق الإطلاق المقامي أو عدم الرادع. ولهذا يستشهدون في الأصول بالموالي العرفية والعقلائية لاستكشاف تعامل المولى الحقيقي مع شنه؟ مع عبيد، مع عبيده. وإلا لو كان الشارع لا يرضى بهكذا سير لبين لردع، فينكشف أنه ماذا؟ ما عليه المولى المولى الحقيقي هو ما عليه المولى العرفي في تعامل ماذا؟ في التعامل. وهذا أمر وجداني بالضروري بالسلك، هذا أمر وجداني بالضرورة ثابت. والنكتة كل النكتة تفويت غرض من؟ غرض المولى. ومن هنا يتضح أنه لا يقال بلحاظ الشارع يوجد عندنا حديث الرفع، وحينئذ لا يعاقب المولى العابد لحديث الرافع. فالجواب واضح بأن حديث الرفع، الرفع فيه ظاهري، وغاية ما يقتضيه الرفع الظاهري هو عدم وجوب الاحتياط على الجاهل، ولكن الرفع الظاهري لا يوجب رفع الحكم واقعا في حق من؟ في حق الجاهل. فالحكم الواقعي منحفظ، ولآذا يقال لا يجب الاحتياط اتجاه الحكم الواقعي، وإلا لو لم يوجد حكم واقعي أصلا لما كان هناك معنى لنفي وجوب الاحتياط. فالحكم الواقعي منحفظ، فالملاك الواقعي منحفظ، فيكون هذا تفويت لغرض المولى. ولهذا ذكر يعني ذكر السيد الخوئي تبعا للأصوليين أنه في مورد الاضطرار، في مورد العجز، في مورد الضرار، في مورد الحرج، في مورد شنو، في موارد الجه، عادة يكون التكليف الواقعي منحفظا، وإنما الذي ترتفع المنجزية فقط. ومع انحفاظ الحكم الواقعي وإن كان الجاهل لا يعاقب، لكن العالم المسبب في إيقاع الجاهل لا يمكنه أن يجري الأصول العملية. فحديث الرفع غاية ما يثبت المعذرية في حق من؟ في حق الجاهل المباشر، أما في حق المسبب العالم فلا معنى للتمسك بالأصول العملية، فيثبت التنجز. فتنقح من جميع ما ذكرنا يا شيخنا بأنه إيقاع الجاهل والتسبيب في ارتكاب الحرام الواقعي قبيح. الكبرى الكلية بعدين يعني هي يعني بمثابة الصورة والكبرى، كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته، كلما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بماذا؟ بحرمته، بناء على الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. فالنتيجة أن التسبيب في إيقاع الغير في الحرام الواقعي حرام شرعا. هذا هو الدليل العقلي لإثبات شنه؟ لإثبات المطلب، وما ذكره السيد الخوئي قدس سره. ولهذا قال المصنف ويؤيده، هذا شروع في الدليل العقلي يعني يؤيد الروايات، أن أكل الحرام، قاعدة كل يطبقها في محل البحث، بحثنا في ماذا؟ بحثنا الصغروي في وين؟ في في هذا في مسألة بيع الدهن المتنجس. فالبائع إذا باع الدهن المتنجس الذي يكون في معرض الانتفاع المحرم فإنه بالبيع وتسليم الدهن إلى المشتري تسبب في أكل أو شرب الغير الحرام والواقعي. قال أن أكل الحرام وشربه من القبيح ولو في حق الجاهل، ولذا يكون الاحتياط فيه مطلوبا مع الشك. هنا التعبير محل إشكال وتأمل، تعبير الشيخ العظام حيث عبر عن المطلب بالقبيح فقال أكل الحرام وشربه من القبيح، هذا التعبير مسامحة لما ذكر مفصلا في بحث قاعدة الحسن والقبح العقليين أن القبح فرع الالتفات ولهذا قيل وبحثنا في الرسائل مفصلا أن الالتفات حيثية قيدية في اتصاف الفعل بالحسن والقبح. الجاهل لا يقال أنه فعل القبيح، إذا كان الشخص جاهلا لا يقال في حق الجاهل أنه فعل القبيح، لأن الحسن والقبح العقليين مأخوذ في موضوعهما الالتفات، أما الجاهل والغافل والناسي لا يقال أنه فعل القبيح. المطلب ولهذا لو كان الشخص لم يلتفت إلى أن هذا لا يستحق الضرب فضربه ولو انقيادا، اعتقد بأن ضربه واجب فضربه وكان جاهلا بأن ضربه محرم، هل يقال فعل القبيح؟ لا يقال فعل القبيح، لأنه مع فرض عدم التفاته إلى الموضوع لا يتنقح موضوع القبح، وهذا بحثنا مفصلا في الرسائل ويبحث ومبحوث مفصلا في بحث قاعدة الحسن والقبح العقليين. فينبغي أن يقال هنا التعبير الأدق، يقال أن أكل الحرام وشربه من الحرام، الحرام الواقعي يعني من الحرام المنجز، أو من الأمر الأمر الذي فيه المفسدة الواقعية. أما التعبير بالقبيح فتعبير مسامحي، فكان ينبغي أن يقول بأنه ماذا؟ بأنه أكل الحرام وشربه من الحرام. لا، هو الشيخ العظم لا يقبل، يقول القبيح الفعلي مو قبيح حسن في الرسائل، يقول هذا مفسدة القبيح هذا، وما هو موضوع لحكم العقل بالقاعدة الكبروية، ما حكم من طبق أي قاعدة بعدين، ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته، هذا القبح الفاعلي لا القبح الفعلي، وإلا القبح الفعلي ثابت حتى فرض الانقياد ولا يترتب عليه أثر أصلا. القبح الفعلي، القبح الفعلي كما ذكر في الرسائل ثابت حتى في حالة الانقياد، إذا أنا قطعت بأن هذا ماذا؟ هذا مثلا الشخص مثلا عدو المولى فقتلته فتبين أنه ابن المولى أو المؤمن المتقي الورع، هذا القتل قبيح لو قبيح؟ قبيح فعلي ولكن هناك حسن فاعلي، هل هذا القبيح يترتب عليه أثر؟ يترتب عليه أثر، يقول الشيخ العظام ما يترتب عليه الأثر الحسن والقب الفاعلي لا الحسن والقب الفعلي. في الانقياد، في الانقياد الشيخ العظم يقول الاستحقاق العقوبة يتوقف على أمرين في الرسائل، بل اجتماع أمرين، أنا قلت في الانقياد كي أبين حيثية، بل الحرمة يتوقف على أمرين، قبح فعلي وقبح فاعلي، إذا اجتمع كلاهما يستحق المكلف العقوبة، أما لو تحقق حسن أو قبح فعلي لكن ما عندنا قبح فاعلي أو العكس فإنه لا يستحق العقوبة. واضح؟ فهنا كان ينبغي أن يقال أن أكل الحرام وشربه من الماذا؟ من الأمر المحرم، بل كما أفاد السيد خوي وهو صحيح. لا، هنا ما له علاقة بالمسألة التجارة والقيادة، هنا بيثبت بأن العقل مثل ما ذكرتك صغير، العقل يدرك بأنه يجب تحصيل أغراض المولى ويحرم تفويت أغراض المولى، وهذا المورد من موارد حرمة تفويت غرض المولى. خب غرض المولى الذي ماذا الذي ماذا الذي يا ماذا الذي ماذا الذي يحرم ماذا يحرم تفويته الغرض الواقعي الذي هناك حرمة واقعية فإذا في حرمة واقعية في ملاك واقعي فيقبح ماذا فيقبح تفويته فالتعبير بالقبيح يقول ولو في حق الجاهل الجاهل ما في فرض قبيح واضح على أي حال تعبير في التعبير عن إشكال في التعبير المهم قال ولذا يكون الاحتياط فيه مطلوبا مع الشك إذ لو كان للعلم دخل في قبحه لم يحسن الاحتياط يعني نقول لو كان العلم دخلا في ماذا دخلا في حرمته أو دخلا في ملاكه لم يحسن الاحتياط وحينئذ فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراء بالقبيح والتسبيب إلى فعل القبيح قبيح أم قبيح قبيح قبيحون وهو قبيح عقلان يعني الإغراء بالقبيح قبيح وحينئذ ومقتضى كونه قبيح كل ما كان قبيحا عقلا فهو مبغوض وحرام شرعا لأن بحثنا في إثبات حرمة التسبيب وحرمة التغرير هنا سؤال لماذا المصنف تنزل من الدليلية إلى المؤيدية حيث قال ويؤيده ماذا تقولون ما هو الوجه لماذا المصنف تنزل من الدليلية إلى المؤيدية فالمصنف لا يرى بأن هذا الدليل العقلي يثبت حرمة التسبيب وإغراء الجاهل بالقبيح أحد عنده شيء آخر غير الملازمة نعم غير الملازمة الصغرى ثابتة فنقول وقع بحث ولعله تنزل من الدليلية إلى المؤيدية بلحاظ بحث ذكروه في علم الأصول حيث إن هذا الكلام مبني على أن تفويت الغرض والملاك الواقعي قبيح وهنا وقع بحث عند الأصوليين هل أن تفويت الغرض الواقعي قبيح أو تفويت الأغراض المبرزة التي تصدى المولى لإبرازها وبيانها هي القبيحة وإلا لو لم يتصدى لبيانها والكشف عنها وما زالت في محض شنه في محض عالم في عالم الثبوت والرجع لا يترتب عليها الأثار كثير من علماء الأصول ذهبوا إلى الثاني صرف وجود الملاك الواقعي لا يترتب عليه ماذا موضوع حكم العقل بشنه بالطاعة ووجوب الامتثال ولهذا لو علمنا بوجود الملاك ولكن لا يوجد جعل وتكليف فهل يجب على العبد تحصيل الغرض المجرد عن شنه عن الجعل هذا محل إشكال لا دليل على ذلك إلا إذا تصدى المولى لإبراز اهتمامه بغرضه فأوصله إلى المكلف أو جعله في معرض الوصول للمكلف ولهذا حتى السيد الشهيد قدس سره في العلم في علم الأصول ذكر بأن المولى ما لم يتصدى لإبراز اهتمامه بغرضه بحيث يكون غرضه بمكان يوجب أن ماذا يوجب ويحركه نحو حفظ غرضه فيقول للمكلفين يجب تحصيل أغراضي ما لم يتصدى المولى لحفظ غرضه فإنه لا يجب على العاقل شنو لا يجب على العقل تحصيل الغرض وذلك لأن الغرض إذا لم يصل إلى مستوى يحرك نفس صاحب الغرض لحفظه بأن يبرز اهتمامه ويحركه نحو حفظه لا يحكم العقل بذلك وإلا شيخنا لو قلنا في المقام بأن حفظ الغرض واجب فيلزم وجوب الاحتياط على المكلف وذلك لأن المكلف الجاهل يقول ما الحكاية بالضبط خلك على المسبب المتسبب الجاهل نفسه. إذا أتينا إلى الجاهل فيقول الجاهل حديث الراعي غاية ما يرفع المنجزية، ولكن الحكم الواقعي شنو موجود؟ فالملاك الواقعي موجود، فيقبح تفويض غرض المولى. وإن كنت جاهل بالحكم إلا أنه أعلم بهذه الكبرى الأصولية أن الأحكام الواقعية غير مختصة بالجاهل، وأنه لو وبل وأن الملاك الواقعي محفوظ وتفويت الغرض قبيح، فحينئذ يجب الاحتياط، مع أنه لم يقل أحد بوجوب الاحتياط. فعدم وجوب الاحتياط شيخنا يكشف على أن الغرض الثابت في حق الجاهل ليس غرضا إلزاميا، لم يصل إلى مستوى الغرض الإلزامي، حتى وإن كان هناك ملاك، لكن ملاك لم يصل إلى شنو؟ إلى الإلزام. فلو جاء المسبب، ركزوا في المطلق، فلو جاء الطرف الثالث وسبب في إيقاع الجاهل في المفسدة، لم يتسبب في إيقاع الجاهل في مفسدة ملزمة وتفويض غرض ملزم حتى يكون قبيح، لأن الغرض الثابت في حق الجاهل ليس غرضا ملزما. شفت المطلب؟ إذن الغرض، نحن نسلم معك أيها السيد الخوئي بأنه الحكم الواقعي مشترك، وأن هذا غرض وأن كذا كذا، لكن هل هذا الغرض ملزم أو غرض راجح؟ يكفي في حسن الاحتياط وجود مفسدة ما وغرض راجح، ولا يشترط وجود الغرض شنو؟ الملزم. وإلا لو كان الغرض ملزم لوجب الاحتياط لحفظ غرض المولى وحرمة تفويته. إذن الغرض الثابت والملاك الثابت في حق الجاهل لم يصل إلى مستوى المفسدة الملزمة والملاك الملزم والغرض الملزم، فلو لزم التفويت لم يلزم تفويت الغرض الملزم، وإنما لزم تفويت الغرض الراجح، وتفويت الغرض الراجح مرجوح، لا أنه شنو؟ لا أنه حرام. واضح الفكرة؟ إذن هذا الدليل، لا هذا الكلام الذي ذكر وهو الدليل العقلي لا يصلح أن يكون دليلا في المقام. والغريب أنه ما ذكره في المقام، يقبله حسب الظاهر، ما أشكل عليه.
لا، ما أقصد هذا التوجيه، نفس المبنى الأصولي.
بين المصباح أقول في المقام، عندما في المقام في المصباح في صفحة 185 جاب هذا الدليل العقلي وقبله، ما ناقش السيد خوي، قال هذا الدليل العقلي تام، مع أنه هذا الدليل العقلي محل إشكال ومحل تأمل، يعني محل إشكال وتأمل. إذا قلنا بأنه هل قاعدة أن هنا في غرض ملزم، يعني نسألكم لا يخلو، إما أن يكون الغرض الثابت غرض ملزم أو غرض غير ملزم، ذكروا في بحث الإجزاء هذا مطلب، إذا كان الغرض الموجود غرض ملزم ولو في حق الواجاهل يجب الاحتياط. بل يقول هو يحدث، بس ملتفت المسألة الأصولية، يقول هكذا، يقول حديث الرح مثل ما قال السيد خوي في المقام بالضبط، حديث الرف غاية ما يرفع المنجزية بلحاظ الحكم، فيثبت المعذرية بلحاظ الحكم، ولكن الحكم الواقعي موجود والملاك الواقعي موجود. نعم،
قد الجاهل يقول قد هذا الحكم،
لا يقول الحكم غير مختص بالعالم ويولد التصويب.
فإذا كان هناك حكم واقعي في المقام، أنا شاك
المفروض، لا يقول الشك على رأي سيلف، على رأيهم يقول الحكم الواقعي في لحاظ بلحاظ عالم الجاهل، الحكم مشترك بين العالم والجاهل، غايته أنه هل هو منجز أو غير منجز، يأتي دليل وجوه تقول غير منجز لا يجب الاحتياط باتجاه الحكم، لا أنه يقول الحكم الواقعي مرتفع، الحكم الواقعي ثابت، غايته أنه في أي مرحلة؟ في مرحلة الإنشاء، وقد يكون في مرحلة الفعلية ثابت، لكنه لم يصل إلى مرحلة المنجزية والتنجز. خب، يعني أقول كلام على كلام سيد هو التوجيه، إذا كان الحكم الواقعي موجود، قال الغرض الواقعي موجود، والغرض الواقعي موجود مشترك بين العالم والجاهل، وهو غرض ملزم، فيلزم حينئذ على كلامه الاحتياط.
خب شيخنا، لكن هذا الجاهل لا يعلم أصلاً بثبوت هذا الحكم الواقعي، لو كان عالم.
شيخنا لا ما يصلح، يعني الحكم الواقعي له مراحل. يعلم بل إذا يعلم بوجود الحكم الواقعي الإنشائي.
يشك في الجاهل والإنشائي.
يا آية شوف فجأة شوف التنجز. يقول هل الحكم الواقعي المجعول من قبل الشرع منجز في حقي مع فرض عدم الوصول أو غير منجز؟ لا يشك في وجود حكم واقع على مستوى الإنشاء. الحكم الواقعي بلا إشكال ثابت في مرحلة الإنشاء، لأنه مشترك بين العالم والجاهل. غايته أن هذا الحكم الواقعي تنزل من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة التنجز. بل أكثر قالوا في الأصول، قالوا الحكم الواقعي فعلي حتى في حق الجاهل، لأن العلم والعلم دخيل في التنجز لا دخيل في الفعلية. الحكم الواقعي حتى بلحاظ الفعلية ثابت في حق الجاهل، وإنما المسألة مسألة التنجز وعدم التنجز. فيقول الجاهل الحكم الواقعي غير منجز في حقي وإن كان فعليا، فحينئذ أنا معذور في تركه. سيد الخوئي هنا في بحثه يقول هب أن الحكم الواقعي غير منجز، الحكم الواقعي ثابت وفعلي وفي عالم الإنشاء، ومقتضى ثبوت الحكم الواقعي ثبوت الملاك الواقعي، مقتضى ثبوت الملاك الواقعي قبح تفويض غرض المولى. نقول هذا الكلام محل إشكال وهذا وتأمل. واضح شيخنا؟ لو مواضح إذا مواضح بعد الدرس خب، إلا مواضح بعد الدرس خب. هذا ما يتعلق بالدليل كان بالدليل الثاني. الدليل الثالث، إدراج المورد في مسألة النهي عن المنكر، فيقال لا يجوز دفع أو إغراء الجاهل بالحرام، لأن هذا يتنافى مع دليل النهي عن المنكر. بيان ذلك، قد يقال كما يقول الشيخ بأنه يجب الإعلام وإن لم يكن تسبيب أصلا، فثبوته في التسبيب بالأولوية. يجب الإعلام بأنه هذا الدهن مثلا متنجس في المقام، أو أن هذا الفعل حرام في غير هذا المقام، وإن لم يكن هناك تسبيب. ولأن وجوب الإعلام من باب النهي عن المنكر. بيان ذلك، هي أيضا أشار له في الرسائل، بأنه يوجد عندنا دليل يدل على وجوب النهي عن المنكر. فما هو المراد من المنكر في موضوع، فما هو المراد من المنكر الذي أخذ موضوعا في هذا الدليل؟ هنا احتمالان، إما أن يكون المراد من المنكر هو الحرام الفعلي، وإما أن يكون المراد من المنكر هو الحرام المنجز الذي ثبت تنجزه على المكلف. والفرق بين الحرام الفعلي والحرام والمنجز هو الفارق بين وصول الحكم إلى مرحلة الفعلية وإلى مرحلة التنجز، حيث إن الحكم كما ذكر في علم الأصول إذا تحققت قيوده المأخوذة في عالم الجعل خارجان، فإنه يصل الحكم إلى مرحلة الفعلية علم المكلف أو لم يعلم. فلو فرضنا أن هذا المكلف مستطيع للحج وتحققت شرائط الحج، فوجوب الحج فعلي في حقه وإن كان جاهلا. غايته أن العلم بالحكم شرط في التنجز، فما لم يعلم الحكم فعلي، وإذا علم صار الحكم منجزان. فهنا نسأل، دليل النهي عن المنكر هل الملحوظ فيه المنكر أي الحرام الفعلي ما كان منكرا في نفسه وهو الحرام الفعلي، أو أن المراد منه الحرام المنجز؟ فإن بنينا على أن المراد من الحرام الحرام المنجز، لا يصح إدراج المورد تحت قاعدة النهي عن المنكر، لأن المفروض أن هذا المباشر جاهل فلم يتنجس عليه التكليف، فلم يرتكب الحرام المنجس حتى يتنقح موضوع النهي عن المنكر. وإذا بنينا على أن المراد من المنكر ما كان منكرا في نفسه وهو شنو؟ الحرام الفعلي، فالمفروض أن الحكم الفعلي ثابت في حق الجاهل، فيتنقح موضوع النهي عن المنكر، فيجب الإعلام حينئذ، لأن وجوب الإعلام يدخل في باب النهي عن المنكر، لأن السكوت سيكون خلاف النهي عن المنكر. واضح الفكرة؟ ولهذا ذكر بلي صرح العلامة في أجوبة المسائل المهنئية، حيث إنه ذكر هذه المسألة، لو فرض أن شخصا رأى في ثوب المصلي نجاسة، شخص رأى في ثوب المصلي نجاسة، هل يجب عليه الإعلام أو لا يجب عليه الإعلام؟ ذكر هناك كما صرح العلامة بأنه يجب الإعلام في هذا الفرض، وأدرج المورد من باب وجوب النهي عنه عن المنكر، وذلك لأن هذا المصلي وإن كان جاهلا بالنجاسة إلا أنه وجوب الصلاة عليه فعلي، ووجوب تحقيق شرائط الصلاة كشرط الطهارة وشرط الساتر فعلي، حيث أنه يجب عليه تحقيق الشرط فعلي والشرط فعلي لأنه جاهل فقط، والشرط فعلي مقتضى فعلية الشرط، يجب ماذا؟ يجب عليه تحصيل الشرط، فحينئذ لو لم يعلم فإنه سيكون هذا من باب شنو؟ وإيقاع الطرف الآخر في المنكر، أو أنه لا يتحقق النهي عن المنكر، فمن باب النهي عن المنكر يجب الإعلام، لأن السكوت والحال هذه موجب لوجود حكم فعلي ماذا؟ ثابت في حق المكلف، والمكلف سيخالف الحكم الفعلي فسيقع في المنكر وإن كان جاهل، لكنه بمخالفة التكليف الفعلي وهو تحصيل شرط الساتر سيقع في المنكر، فيجب الإعلام. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك بأن هذا مشكل، إدراج المورد في النهي عن المنكر مشكل، والوجه في الإشكال واضح، أن الظاهر من الأدلة كما ذكر في محله ماذا؟ المنكر المنجز، أي الحرام المنجز، لا الحرام الفعلي وإن كان جاهلا، بل في مسألة الثوب وردت روايات خاصة أصلا قالت لا تؤذيه أصلا حتى ينصرف، أو لا تؤذينه، على خلاف القراءتين، لا تؤذينه حتى ينصرف من الصلاة، أو لا تؤذيه حتى ينصرف، وش علاقة بخليه يصلي؟ واضح، لا تؤذيه فتوقعه في ماذا؟ في مؤنة إعادة الصلاة، لو شفت نجاسة واحد يصلي وهو في الصلاة، مشكلة قبل الصلاة بيطهر روحه هو في الصلاة، باقي شو يسلم، رأيت في نجاسة قلت ترى فيك نجاسة، إذا التفت المكلف إلى النجاسة في أثناء الصلاة، هنا حكم الفقهاء بأنه إذا لم يمكنه التطهير فلا موجب إلى ماذا؟ إلى القول بماذا؟ بأنه يصح له المواصلة، يجب عليه إعادة الصلاة، لو التفت بعد الصلاة قاعة الفراغ تجري، أما الالتفات أثناء العمل لا تجري قاعة الفراغ، فيورطه فيقول له لماذا؟ لا تؤذنه أو لا تؤذي حتى ينصرف، أو لا تؤذنه حتى إذا خلص من صلاة تقول له واضح. ولهذا قال بل قد يقال، ليش قال بل؟ لأن هنا يجب الإعلام وإن لم يكن هناك تسبيب، بل قد يقال بوجوب الإعلام وإن لم يكن منه تسبيب، كما لو رأى نجسا في يده، في يد الآخر يعني، يريد أكله، يعني كما لو رأى نجسا في يد ماذا؟ مو في يده، في يد آخر، فيريد أكله، يريد أكل النجس، هل يجب الإعلام أو ما يجب؟ بل يجب الإعلام، وهو الذي صرح به العلامة رحمه الله في أجوبة المسائل المهنئية، حيث سأله السيد المهنى عمن رأى في ثوب المصلي نجاسة، فأجاب بأنه يجب الإعلام، أذيه يعني أذيه، يقول أذيه قبل أن ينصرف، بأنه يجب الإعلام لوجوب النهي عن المنكر، لكن إثبات هذا شنو مشكلة، وجوب الإعلام بدون تسبيب وكذا مش مشكلة، لأنه إدراج المورد في النهي عن المنكر محله إيش إشكاله. هذه الأدلة التي ذكرها المصنف في الكتاب، الدليل الرابع ما ذكره فقط أرشدكم إليه، وهو عمدة الأدلة عندهم. عمدة الأدلة عندهم من استدل بهذه القاعدة هو التمسك بالاستظهار العرفي للأدلة الأولية، لا بالدليل العقلي ولا بالأدلة اللفظية ولا بالنهي عن المنكر. إذا قال الشارع لا تشرب الخمر فورد النهي، يقولون بأن ظاهر النهي عرفان في أن المحرم مطلق انتساب الفعل إلى المكلف، متى ما انتسب فعل الشرب إلى المكلف تحققت الحرمة، وانتساب شرب الخمر مثلا إلى المكلف كما يحصل بالمباشرة يحصل بالتسبيب، لأن التسبيب مصحح للإسناد، فمن تسبب في شرب الغير في الحرام يشمله دليل لا تشرب الحرام. إذن دليل، أدليل الحرمة ودليل النهي، المراد منه أن المحرم مطلق الانتساب، مطلق إيجاد الشرب في الخارج، وإيجاد الشرب في الخارج كما يحصل بالمباشرة يحصل بالتسبيب، ولا إشكال في صحة إسناد الفعل إلى السبب، إذ كما يصح إسناد الفعل إلى المباشر يصح إسناد الفعل إلى السبب. ولهذا قالوا ضرب، يضرب الأمير مثلا من؟ اللصة، مع أنه ما ضرب، جنوده ضرب، وإنما المصح لذلك شنه الاسم؟ التسبيب، وماذا كونه سببا في ذلك. ولهذا نقول قتل يزيد الإمام الحسين، قتل الشمر الإمام الحسين، قتل عمر بن سعد الإمام الحسين. ولدي سألني من هو اللي قتل الحسين؟ أقول محرم، تقولون يزيد قتل الحسين، عمر بن سعد قتل الحسين، الشمر قتل الحسين، من هو اللي قتل؟ كلهم قتلوا الحسين، لأن أحدهما بالمباشرة والآخر شنو بالتسبيب. وإلا شيخنا شيخ حسن إذا تقول لا يصح فعل إلى الفعل، الفعل إلى المسبب، تقول يزيد ما قتل الحسين، عمر بن سعد ما قتل الحسين، فهل تستطيع أن تنطق بهذه الكلام أن يزيد ما قتل الحسين؟ واضح. إذن كما يصح نسبة الفعل إلى مباشر يصح نسبة الفعل إلى ماذا؟ إلى المسبب، إلى المسبب. فقالوا الظاهر عرفا، راجع كلام صغ مفصلان في الموسوعة، بحثه مفصلا في موسوعته في الجزء الثالث كما ذكرت أمس، صفحة كم؟ صفحة 307، بحثها مفصلان. قال هاي عمدة دليلهم، هو استدل هذا الدليل عمدته، بس هي اختصار وهو جاب بحث مفصل. عمدة الدليل التمسك بظاهر الأدلة الناهية، فإن المستفاد من الأدلة الناهية هو حرمة إيجاد ماذا؟ إيجاد الحرام، وإيجاد الحرام يكفي فيه في تصحيح النسبة شنه؟ المباشر والتسبيب. ولهذا ذكر الفقهاء، له تطبيقات كثيرة، ذكر الفقهاء في موارد كثيرة هذا المطلب، ما لم نحرز المباشرة فالأصل صحة الفعل بالوكالة أو ماذا؟ أو المباشرة، هي قاعدة عندهم في النيابة في الوكالة في كذا، ما لم نحرز أنه يشترط المباشرة فإن الدليل يشمل مورد المباشرة ومورد الوكالة، مورد التسبيب. واضح. والنكتة هي هذه النكتة، لأنه في موارد التسبيب يصح الاسم الإسناد. فإذا قال الشرع لا تقتل المؤمن فالمحرم هو مطلق إيجاد نسبة القتل، وإيجاد نسبة القتل لها نحوان، إما المباشرة وإما التسبيب، فمن سبب في قتل المؤمن قيل قتل المؤمن، فحينئذ يحرم قتل المؤمن فتشمله الأدلة الأولية. هذا تمام الكلام في بيان أدلة القاعدة. يأتي الكلام في تنقيح موضوع القاعدة بشكل مفصل كما ذكر المصنف وبيان الصور، حيث قال والحاصل أن هنا أمور أربعة، أراد أن ينقح موضوع القاعدة. يأتي إن شاء الله يوم السبت غدا تعطيل، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.